أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحقيقة الشرعية. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وقد يقال لو فرض أن المعاني المذكورة كانت ثابتة من قبل ولم يكن الشارع مخترعا لها، كان لازم ذلك أن تكون هذه الأسماء حقائق لغوية أو عرفية فيها، وهو كثبوت الحقيقة الشرعية من حيث النتيجة. كان الكلام عن الحقيقة الشرعية، ووصلنا إلى هذه النتيجة، أنه يمكن إثبات الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعيني الناتج من كثرة الاستعمال. الآن نأتي إلى هذا الإشكال: لو فرضنا أن هذه المعاني المذكورة كانت ثابتة قبل الإسلام، وأن الشارع لم يكن مخترعاً لهذه المعاني، وقلنا أنه الديانات السابقة كانت موجودة في الجزيرة العربية وهذه الألفاظ كانت متداولة، فإذا قلنا أنها كانت ثابتة قبل الإسلام، هذه الأسماء إما أن تكون حقائق لغوية إذا كان المعنى اللغوي هو هذه العبادات الخاصة، أو تكون حقائق عرفية إذا كان العرف يعني الناس يفهمون من هذه الألفاظ هذه المعاني المخصوصة. قد قلنا بأنه قد يكون في اللغة له معنى عام، ولكن العرف يفهم منه المعنى الخاص، مثل ما ضربنا مثال الماء ومثال الكوز. فإذا كان كذلك كانت حقائق لغوية أو عرفية، الأصول ماذا يريد؟ يريد أنه حينما نسمع أو نقرأ الرواية ينصرف الذهن إلى هذا المعنى. الآن كان معنى لغوي أو كان معنى عرفي ما يأثر، نحن نريد النتيجة. فهذه النتيجة التي يصل إليها الأصولي كأنها مثل ثبوت الحقيقة الشرعية، حتى لو لم تكن حقيقة شرعية، المطلوب أنه حينما نقرأ الرواية ينصرف الذهن إلى المعنى، كان هذا المعنى المعنى اللغوي أو كان المعنى العرفي. فحينما الآن نقرأ الرواية ينصرف الذهن إلى المعنى بلا قرينة، لا نبحث عن سبب هذا الانصراف إلى الذهن، هل هو بسبب المعنى اللغوي أو بسبب المعنى العرفي. فإذا نصل إلى نفس النتيجة، وهو أنه حينما نقرأ الرواية ينصرف الذهن إلى المعنى بلا قرينة، فنحمل على هذا المعنى الشرعي وإن كان السبب هو المعنى اللغوي أو كان المعنى العرفي. فالنتيجة هي النتيجة، سواء قلنا الألفاظ مخترعة أن هذه المعاني جديدة واخترعة، أو الألفاظ مخترعة أم أنها كانت ثابتة قبل الإسلام. المطلوب أنه نحمل هذه الألفاظ على المعاني الشرعية إذا استعملت بلا قرينة، ولا ننظر إلى الطريق أنه على أساس أنه أصل لغوي أو أنه أصل عرفي أو معنى لغوي أو معنى عرفي. فإذا نحن نريد النتيجة ولا نهتم بأنه هذا الطريق الذي نأخذ منه النتيجة. فإذا انصرف الذهن إلى المعنى بلا قرينة، معنى ذلك هذا هو المطلوب. فبهذه الطريقة إما أن نثبت الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، ولا نحتاج إلى الحقيقة الشرعية لأننا نصل إلى نفس النتيجة. واضح الإشكال؟ يعني كأنه إشكال أو قول. وقد يقال من باب الإشكال أنه ما نحتاج، لأنه يقول لا نحتاج إلى الحقيقة الشرعية لأن عندنا الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية. يعني نقاشكم ما في داعي له أصلا، أنه تريدون أن تثبتوا الحقيقة الشرعية أو لا تثبتون الحقيقة الشرعية، عندنا حقيقة لغوية أو عرفية، ومن حيث النتيجة هذا يكفينا، ما نحتاج إلى نقاش وإثبات الحقيقة الشرعية. تبي تخلي إشكال، تبي تخلي سؤال، ما يفرق، المهم أننا نصل إلى هذه النتيجة. لذلك وقد يقال لو فرض أن المعاني المذكورة كانت ثابتة من قبل ولم يكن الشارع مخترعا لها، كان لازم ذلك أن تكون هذه الأسماء حقائق لغوية إذا كان المعنى اللغوي، أو حقائق عرفية إذا كان الاستعمال العرفي لهذه الألفاظ في هذه المعاني، وهو كثبوت الحقيقة الشرعية من حيث النتيجة التي يريدها الأصولي، وهي حمل اللفظ بلا قرينة على المعاني الشرعية المخترعة، ولا ننظر إلى الأصل أنه لماذا نحمل هذه الكلمة على هذه المعنى، كان من باب اللغة أو كان من باب العرف. إلا أنه غير تام، يعني هذا القول غير تام. ألف، إذا قلنا بأن هذه المعاني الشرعية كانت موجودة قبل الإسلام، نعم المقدار الذي نستطيع أن نثبته أن هذه الألفاظ مستعملة في هذه المعاني، فقط هذا المقدار، يعني أصل الوجود أن هذه الألفاظ كانت موجودة قبل الإسلام ومستعملة، لكن لا تثبت الحقيقة الشرعية، لأنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فإذا المقدار الذي يمكن أن نستنتجه من وجود هذه الألفاظ لهذه المعاني قبل الإسلام أن هذه الألفاظ مستعملة في هذه المعاني والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يمكن لنا إثبات الحقيقة الشرعية، وأن هذه الألفاظ تستعمل في هذه المعاني الشرعية على نحو الحقيقة ممكن أن يكون من باب المجاز مع القرينة. إذن المقدار الذي يمكن إثباته أن هذه الألفاظ استعملت في هذه المعاني قبل الإسلام، لكن لا نلتزم بأن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، يعني ما نقدر نثبت من خلال الاستعمال أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لأن الاستعمال يمكن أن يكون في المعنى المجازي، إذن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا نقطة ألف. النقطة الثانية، لو سلمنا بكون هذه الأسماء حقيقة في المعاني الشرعية وأنها موضوعة لها قبل الإسلام، لا يحرز النقل من المعاني اللغوية الأولية إلى المعنى الجديد، يعني نفرض أنه مع فرض أن هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية وأنها موضوعة لها قبل الإسلام، لا نحرز النقل من المعنى القديم إلى المعنى الجديد، فالصلاة يظل لها معنى الدعاء ولم يهجر المعنى، فإما أن نقول أنه من باب المجاز مع القرينة أو من باب المشترك اللفظي. فإذا كان من باب إذا كان من باب المجاز تحتاج إلى القرينة الصارفة، إذا كان من باب المشترك اللفظي تحتاج إلى القرينة المعينة، فحينما تأتي هذه الكلمة في رواية معينة إما أن نقول من باب المجاز مع وجود القرينة مقالية أو مقامية، وإما أن نقول أنه من باب المشترك اللفظي، يعني موضوع للدعاء وموضوع للعبادة المخصوصة، في هذه الحالة إذا كان من باب المشترك اللفظي تحتاج إلى القرينة المعينة التي تعين أحد المعنيين، إما هذا المعنى أو هذا المعنى. لكن إذا قلنا بأن هذه المعاني مخترعة من النبي صلى الله عليه وآله ولم تكن موجودة سابقا، لأن الطريقة العقلائية مقتضية للنقل من المعنى السابق إلى المعنى الجديد، حتى لو كان هذا النقل بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا المعنى القديم مهجور وننتقل إلى المعنى الجديد، ويصير وضع للمعنى الجديد يعني للعبادة المخصوصة في مثل الصلاة ك كان المعنى اللغوي الدعاء، ولكن صارت الكلمة موضوعة للصلاة المخصوصة، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي اتبع الطريقة العقلائية في الواضح، لأنه العقلاء حينما يخترعون معنى جديدا يضعون لهذا المعنى لفظ جديد، اعتبار وإن كان اللفظ قد يكون موجود من حيث اللغة، ولكن يأخذ هذا اللفظ ويجعله لهذا المعنى الجديد. إلا أنه غير تام ألف، فإنه بناء على سبق تلك المعاني الشرعية، يعني لنفرض أنه هذه الألفاظ كانت موجودة قبل الإسلام، لا يحرز إلا أصل سبقها لا كون الأسماء حقيقة فيها. شنو كان الكلام السابق؟ وقد يقال ما نحتاج إلى الحقيقة الشرعية، يكفي أنه من حيث اللغة والعرف ننتقل إلى المعنى الجديد حتى لو لم نقل بالحقيقة الشرعية. في الرد ألف، لو فرضنا أن هذه المعاني الشرعية كانت موجودة قبل الإسلام فلا يحرز إلا أصل سبقها لا كون الأسماء حقيقة فيها، يعني أنها مستعملة في هذه المعاني، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فما تقدر تثبت الحقائق الشرعية. فحينما نستعمل اللفظة لا ينصرف الذهن إلى المعنى إلا بالقرينة، الآن قرينة مقالية أو مقامية، فإذا ما نقدر نقول أنه يوجد وضع وهذا المقدار أنه ينتقل إلى المعنى الجديد بلا قرينة، إما معنى لغوي أو معنى عرفي. نقول لا، قد يكون معنى لغوي ولكن نحتاج إلى القرينة الصارفة حتى يكون مجازا. فإذا مجرد الاستعمال لا يثبت أن هذه الأسماء حقيقة في هذه المعاني. باء، وعلى تقدير النقطة الثانية، وعلى تقدير كونها حقيقة فيها لا يحرز النقل من معانيها اللغوية الأولية، فلعلها مشتركة بينهما لفظا، يعني عندي مشترك لفظي، وفي المشترك اللفظي أحتاج إلى القرينة المعينة. وهذا بخلاف ما إذا كانت المعاني مخترعة من الشارع وغير موجودة سابقا، حيث تكون الطريقة العقلائية المشار إليها، يعني أن العقلاء حينما يخترعون معنى جديدا يضعون له لفظ المشار إليها مقتضية للنقل عن المعنى اللغوي، ولو في عرف المخترع الذي هو النبي صلى الله عليه وآله، إلى المعنى المخترع عن المعنى الجديد وهو العبادة المخصوصة. طبعا ندري الكلام ممل، هو يعني أنه البحث ممل، أنه في شيء من الملل وهذه التفريعات الموجودة، وعلى فرض أنه كذا وعلى أنه كذا، ما دام أنه مستعمل قبل الإسلام معناته المعاني موجودة، الآن انتقلت إلى الإسلام إما نفس المعاني وأن الذهن ينصرف إلى هذه المعاني، أول هذا المطلوب أنه ينصرف. الآن إثبات أنه حقيقة شرعية أو ليست حقيقة شرعية، قد تقول الثمرة العملية ما هي؟ الثمرة راح تجينا بعد، عن نسبة أنها حقيقة شرعية أو ما نسبة، الثمرة راح تجينا. كانت موجودة
حقيقة أو مشتركة، يعني بعد الإسلام شو تتغير حقيقة شرعية؟
مو إذا قلنا هو شنو يبون يوصلون له، يعني الهدف شنو؟ نثبت حقيقة شرعية. الآن لما نقرأ الرواية فيها كلمة الصلاة، الذهن وين يروح؟ إلى معنى العبادة المخصوصة. نقول ليش أن الذهن ينصرف إلى معنى العبادة المخصوصة؟ أي يعني لا في ذاك الوقت حتى، يعني أنه لما ينصرف إلى في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ليش ينصرف إلى العبادة المخصوصة؟ معنى ذلك أن هذا اللفظ له حقيقة شرعية، يعني الشرع أعطى معنى جديد، هذا المعنى هو العبادة المخصوصة. قد تكون هذه العبادة موجودة سابقا لكن الإسلام غير فيها بعض الشروط وبعض الأجزاء، فإذا كانت حقيقة شرعية الآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، لما النبي يقول مثلا أريد صلاة منكم، يروح بمعنى الدعاء لو يروح إلى العبادة المخصوصة، فالثمر راح تصير هنا أنه لما كانوا الصحابة يسمعون كلمة الصلاة أو الصيام ذهنهم وين يروح؟ يروح للمعنى اللغوي لو للمعنى الشرعي. إذا قلنا للمعنى اللغوي معنى ذلك لما يسمعون الصلاة راح يروحون للدعاء. أما لو قلنا حقيقة شرعية لما يسمعون كلمة الصلاة يروح الذهن للعبادة المخصوصة، ونقاشهم كله على هذا أنه أثبت الحقيقة الشرعية حتى الذهن يروح للمعنى الجديد. أما إذا بقينا على المعنى اللغوي نقول بأن بقينا على المعنى اللغوي بمعنى الدعاء لما نقرأ الرواية إحنا نروح للمعنى الخاص. المعنى الخاص إذا كان معنى لغوي إما مجاز وإما نقول أنه يوجد وضع لغوي جديد، فيصير مجاز أحتاج دائما إلى القرينة الصارفة إلى أن المجاز ينقلب إلى حقيقة ويصل إلى الذهن بلا قرينة. لكن إحنا الآن كلامنا أنه مجاز فأحتاج إلى القرينة الصارفة دائما. وإذا قلنا من باب المشترك اللفظي يعني أكو وضع جديد فعندي معنى وعندي معنى ثاني، فالذهن حتى ينصرف إلى أحد المعنيين نحتاج إلى القرينة المعينة دائما حتى نقول هذا المعنى أو هذا المعنى، إلا أن نقول أنه حقيقة شرعية حتى الذهن ينصرف فقط إلى المعنى الشرعي بلا قرينة والمعنى اللغوي يكون مهجور، فيصير عملية النقل من المعنى القديم إلى المعنى الجديد. لأن الآن نفهم بلا قرينة، يعني في عهد النبي لما كانوا يسمعون كلمة الصلاة ما يحتاجون إلى قرينة، بلا قرينة يروحون للمعنى. فليش يروحون للمعنى؟ إذا كان حقيقة شرعية نقول نعم الذهن ينصرف إلى الحقيقة وما يحتاج إلى قرينة، لا أنه مجاز حتى نقول نحتاج إلى قرينة صارفة ولا مشترك لفظي حتى أقول نحتاج إلى قرينة معينة. قبل الإسلام نعم، نقول قبل الإسلام هل كان هو أساس أنه حقيقة شرعية ثبت المطلوب. إذا قلنا أنه قبل الإسلام كان حقيقة لغوية يعني أيضا موضوع للدعاء وموضوع للعبادة الخاصة، فلما نأتي الآن في الإسلام عندنا معنى لغوي مو معنى شرعي، فإذا لازم نثبت أنه هذا المعنى اللغوي صار معنى شرعي. هذا الآن هو الثابت، هذا يثبته هو أنه عندنا حقائق شرعية ولا ما عندنا، يعني مقدار هذا البحث على هذا إثبات الحقيقة الشرعية أنه الألفاظ حينما تستعمل لماذا ينصرف الذهن إلى هذا المعنى، هل لأنه معنى حقيقي أو لا أنه معنى مجازي أو مشترك لفظي، وكل النقاش على هذا. فشلون نقدر نثبت أنها حقيقة شرعية حتى حينما نأتي إلى الرواية نفهم من الرواية معنى الصلاة يعني العبادة المخصوصة مو يعني الدعاء، ولا لا أنه نحتاج قرينة صارفة إذا قلنا بالمجازية ولا أحتاج إلى قرينة معينة إذا قلنا بالاشتراك اللفظي، وإنما هو المعنى الحقيقي كمعنى شرعي حقيقي مو معنى لغوي. يعني الشرع اخترع معنى جديدا لهذه اللفظة، فحينما أقرأ الرواية ينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي الشرعي. الجواب يصير معنى اصطلاحي، أقول يصير معنى اصطلاحي شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله ادعى أنه مرسل من الله عز وجل، في المعنى معنى شرعي. أما إحنا مو نقاشنا في المعنى الاصطلاحي، يعني النبي يعتبر كأي عالم من العلماء ويجعل معنى اصطلاحي، هذا يصير معنى اصطلاحي ما يهمنا. إحنا نبي نثبت أنه معنى شرعي، يعني أن هذا النبي المرسل من الله عز وجل، والمعاني معاني شرعية مو معاني اصطلاحية. وفي المعاني الاصطلاحية هناك يقع اختلاف بين العلماء، واحد يقول لا معنى اصطلاحي موجود أنا الآن أخترع معنى اصطلاحي جديد، مثل في قضية الوضع عندي نظرية الاعتبار وعندي التعاهد وعندي القرن الأكيد. فإذا كلمة واحدة راح يصير لها اصطلاحات متعددة، فإذا فيها اصطلاحات راح يصير عدة اصطلاحات في الكلمة، وهذا ما يهمنا. أنه إحنا الآن نقاشنا في الحقيقة الشرعية، أن هذا باعتبار أنه جزء من الشرع اللي نعتقد فيه، وهذا اللي بنبحثه. أما أنه إذا مثل ما أنهم يعتبرون أن الديانة، يقولون ديانة المحمدية، والنبي هو شخص كان عالم وعنده ويضع بعض العبادات ومستفيد من الديانات السابقة واخترع دين جديد كما يقولون، نمو نقاشنا في هذا. نقاشنا أنه النبي صلى الله عليه وآله ادعى أنه مرسل من الله، وأن هذه العبادات جاءت من الله عز وجل، فيصير أنه ما دام عندي شارع يعني عندي شرع، وأن النبي استعمل هذه الألفاظ في معاني شرعية مو في معاني اصطلاحية، والاصطلاح قد يختلف من زمان إلى آخر. هذا المعنى الشرعي ثابت من زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلى الحاضر وإلى المستقبل. ما يقدر أحد يقول أنا راح أغير المصطلح المعنى إلى معنى آخر ويصير عندي معنى اصطلاحي ثاني. فمو نقاشنا في المعاني الاصطلاحية، في المعاني الشرعية. جواب مقنع.
المعنى الاصطلاحي
لله سبحانه وتعالى، شرعي بس هو سؤال لاحظته أنه شخص مو مسلم أتى ليدرس الإسلام، وصل أن النبي عالم مثل بقية العلماء، مثل ما عندنا كتب أصولية وأكو مصطلحات موجودة، كذلك النبي جعل مصطلح جديد لهذا المعنى. نقول هذا المصطلح الآن هو نظر أن النبي عالم من العلماء، يخلي مصطلح من المصطلحات، ممكن شخص ثاني يعطي معنى جديد لهذا اللفظ يصير معنى اصطلاحي ثاني، مثل ما قلنا نظرية الوضع، فيصير معنى اصطلاحي ثاني. الآن لما نحن نستعمل في أي معنى، العالم الأول يقول بالاصطلاح الأول، الثاني يقول بالاصطلاح الثاني، الثالث يقول بالاصطلاح الثالث، إذا لازم نشوف النظرية. النظرية الأولى تعتقد فيها يصير معنى الوضع الاعتبار، تعتقد بالنظرية الثانية يصير معنى الوضع التعهد، تعتقد بالنظرية الثالثة يصير معنى الوضع القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فيصير معاني اصطلاحية. ممكن بعد 30-40 سنة 100 سنة يصير 20 معنى اصطلاحي جديد لي. هذا احنا مو نظرنا انه معنى شرعي يعني معنى واحد. تبي تسمي اصطلاحي مجازا، معنى اصطلاحي واحد فقط ما يكون متعدد، فنلتزم بهذا المعنى الاصطلاحي الجديد الذي وضعه النبي صلى الله عليه واله. هذا الجواب زين. ما أقول لك يعني قاعد يصير البحث أحيانا شيء موجود هو يقول نفرض، بس شنو فرضه صاير؟ فرضه مو أنها معاني شرعية، فرضه أنها معاني لغوية أو معاني عرفية. نعم، فقال على فرض، لذلك قال لو فرض، فقاعد يفرض شيء والواقع قد يخالف الفرض. لذلك الرد لما رد عليه قال أنه إذا قلنا بأنه المعاني الشرعية موجودة سابقا فكانوا يستعملون الألفاظ في المعاني مو أنها حقيقة شرعية. يقول فرضك، خل فرضك إحنا الردة بأنه في الديانات السابقة وفي الجزيرة العربية حينما يسمعون اللفظ كانوا يستعملون اللفظ في المعنى الشرعي، واستعمال اللفظ في المعنى الشرعي ما يعني أنه حقيقة شرعية، لأن الاستعمال عام من الحقيقة، والمجاز يمكن استعمالهم في المعنى الشرعي كان استعمال مجازي مستعمال حقيقي، يعني أن اللغة وضعت اللفظة لمعنى معين ثم استعملناه في المعنى الجديد على نحو المجاز، لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني أنه على تقدير كون حقيقة سابقة موجودة، أنه أصحاب الديانات كانوا يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى، يقول احتمال أن يكون من باب الاشتراك اللفظي. نعم، عندنا معنى لغوي ومن الاستعمال صار عندي معنى لغوي ثاني، معنى لغوي في معنى الدعاء ومعنى لغوي في العبادة المخصوصة مو معنى شرعي. حتى لو كان الاستعمال على أساس أنه معنى شرعي لكن إذا كان من باب المشترك اللفظي فأحتاج إلى القرينة المعينة. فما دام أنه إذا قلنا حقيقة شرعية سابقة، نقول لا، نفرض أنها معاني مخترعة وأن النبي صلى الله عليه وآله اخترع هذه المعاني ولم تكن موجودة، فالنبي هو حينما أراد معنى جديد وضع لفظا واستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى على أساس أنه حقيقة شرعية، فيصير نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد، المعنى الشرعي الجديد، وعملية النقل معناه راح يصير وضع للمعنى الجديد، فعندي ما دام أنه يوجد وضع معنى ذلك أنه حقيقة شرعية. نقاش طويل عريض، أنه قاعد يأخذ كل الفرضيات حتى لو كان موجود سابق من أصحاب الديانات قد ما يكون على أساس أنه حقيقة شرعية، ممكن يكون حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية. يناقش أنه قد الاستعمال الموجود سابقا ما يثبت أنها حقيقة، نقول لا ما يثبت، لأن الاستعمال قد يكون استعمال مجازي على فرض أنه حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية، ومع المعنى الجديد صار عندي معنيين لغويين فيصير من باب الاشتراك اللفظي. وطيب تدري أنه سابق ما كان عندهم أن هذا معنى لغوي ومعنى مجازي، هذا البحث لو كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وآله هذا البحث ما نحتاج نبحث، هذا التفاصيل في الأشياء اللغوية ما كانت موجودة سابقا حتى نشوف أنه لما كانوا يستعملون هذه الكلمة في هذه اللفظة على أساس أنه معنى حقيقي، نقول ما ندري، قد يكون على نحو المجاز مع القرينة، أو قد يكون انتقل إلى المعنى الجديد مع بقاء المعنى السابق فيصير من باب الاشتراك اللفظي. لكن نثبت أن النبي صلى الله عليه وآله حينما اخترع هذا المعنى الجديد العبادة المخصوصة هجر المعنى الأول وانتقلنا إلى المعنى الجديد فصارت حقيقة في المعنى الجديد، لأنه النقل شنو معناته؟ هجران المعنى القديم والانتقال إلى المعنى الجديد، فعندي نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فحينما ينصرف الذهن إلى المعنى الجديد لأنه حقيقة في هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى لكنها حقيقة شرعية. فهذا النقاش كله على يعني أعطاك كل التفريعات كل الاحتمالات، بمجرد ما واحد يشكل عليك بشيء الجواب يكون جاهز موجود. الحقيقة العرفية يعني العرف يفهم منه، نعم ما نرجع للعرف بعد، عندي حقيقة شرعية يعني أنه أقرأ الرواية بعد ما أنظر ماذا يفهم الناس على أساس أنه بالعرف، مثل ما ضربنا مثال العرف يضيق ويوسع معنى اللفظ، آتني ماء الكوز، ما عندي خصوصية في ماء الكوز وإنما يعني آتني ماء، استعمال اللفظ في شيء خاص ماء الكوز، لكن العرف يفهم أنه تريد أي ماء، أو أنه يقول أريد ماء قاعد عند الفرات يعني آتني من ماء الفرات، كان المعنى عام لكن العرف ضيق هذا المعنى لوجود هذا الماء، ويناقشون أنه التضييق والتوسعة على أي أساس يكون، أيهم وأي الطريقين يكون حجة شرعية، هذا يمكن ناقشتوه في الحلقة الثانية، وأنا أشار لكم الأستاذ أنه أيهم راح يكون كثرة الوجود أنه يكون هو اللي يصرف الذهن إلى ويضيق أو يوسع، وطريق ثاني طريقين هم كثرة الوجود، عن الطريق الثاني ما بذهني واحدهم أيهم يكون هو الحجة، ويناقشون في الكتب الأصولية أن أي الطريقين يكون حجة، هذا الطريق أو هذا الطريق، يعني التضييق والتوسيع على أي أساس وأيهما يكون حجة، يناقشون هذا عليها. والتحقيق أن يقال أنا السيد الشهيد بعد يبي يحقق في الموضوع بعد هذا الكلام الكثير الموجود قيل وقال وكذا، الآن السيد الشهيد يريد أن يقول أنه هل يمكن أن نثبت الحقيقة الشرعية أو لا يمكن؟ يقول الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية. بأي طريق؟ يقول عندنا ثلاث فرضيات لا يخلو الحال من إحداها تثبت الحقيقة الشرعية، عندي ثلاث فرضيات على الأقل راح تقبل واحد من الفرضيات أو نقبل واحدة من هذه الفرضيات، الفرضية الأولى ألا تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام كمعاني شرعية، يعني حقيقة شرعية، مو يعني استعمال لغوي أو استعمال عرفي، لا، لنفرض أن هذه المعاني الشرعية لم تكن ثابتة قبل الإسلام وإنما اخترعها النبي صلى الله عليه وآله ووضع الأسماء لها، لأن ظاهر كل عاقل أنه إذا اخترع معنى جديدا أعطى لهذا المعنى الجديد لفظا، وبذلك تثبت الحقيقة الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال، وضع تعييني عن طريق الاستعمال مو بالطريق المباشر. يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول مثلا يجب الصيام في شهر رمضان، ما يقصد المعنى اللغوي، يقصد المعنى الشرعي الخاص بشهر رمضان بقرينة شهر رمضان. بالاستعمال يثبت عندنا الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعييني عن طريق الاستعمال، أنه النبي استعمل، لم يقل وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما استعمل اللفظ في المعنى الشرعي، فحينما يقول يوجد صلاة عند الزوال ويجب الصيام في شهر رمضان، يجب الحج والذهاب إلى مناسك الحج في شهر ذي الحجة، وقاعد يستعمل الكلمة، يعني ما عنده وضع تعييني مباشر، وإنما عن طريق الاستعمال استعمل هذه اللفظ في هذا المعنى الجديد، وكان يقصد التعيين، يعني كأنه يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الجديد. إذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله اخترع هذه المعاني وأنها لم تكن موجودة من قبل الإسلام على أساس أنها حقيقة شرعية، فعندي وضع تعييني بالاستعمال، استعمال النبي، استعمال النبي صلى الله عليه وآله، نعم، بعدين الصحابة راح يستعملون في هذا المعنى الجديد، يعني النبي راح يصير حقيقة شرعية، فينتقل إلى الصحابة على أساس أنه حقيقة شرعية، ولما يستعملون مو حقيقة متشرعية، حقيقة شرعية من النبي. نعم، لو قلنا النبي ما استعمل، الصحابة استعملوا، راح يصير حقيقة متشرعية، لكن احنا قاعد نفرض أن النبي أول من استعمل، هو الذي اخترع المعنى واستعمل اللفظ في هذا المعنى الجديد، فالنبي هو الواضع لهذا المعنى الجديد، فراح يصير عندي حقيقة شرعية عن طريق بطريق غير مباشر بالاستعمال. مو متشرعي النبي، شرعي مو متشرعي. إذا النبي ما استعملها، يعني إذا النبي ما كان قايل فيها والأصحاب والصحابة استعملوها، صار حقيقة متشرعية. إحنا قاعد نفرض النبي وضع، فإذا النبي وضع معناته حقيقة شرعية. لو النبي لم يضع والصحابة استعملوا ثم صار من كثرة الاستعمال، هذا راح يصير حقيقة متشرعية. إحنا كلامنا الآن في الحقيقة الشرعية. إذن الفرضية الأولى عندي وضع تعييني عن طريق الاستعمال من قبل النبي صلى الله عليه وآله، حددناه بالنبي، نعم، تعيينا بالاستعمال، فهمنا أن النبي صلى الله عليه وآله يقصد أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى الجديد المخترع، هذا على فرض أنه لم تكن هذه المعاني حقائق شرعية قبل الإسلام. نأتي إلى الفرضية الثانية، نقول أن هذه المعاني الشرعية بأسمائها ثابتة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام، لكن لم يصدر من الشارع. نعم، كانت استعمال موجود، لكن هذا الاستعمال ليس أصله الشارع. نعم، الشارع أتى وغير بعض التفاصيل في هذه العبادات، كان الصيام موجود عند اليهود والنصارى، الإسلام أتى وأعطى معنى جديد، يعني لبس ثوب جديد. نعم، كلمة الصيام نفس الكلمة، ولكن هناك معنى جديد. هذه التفاصيل التي غيرها الإسلام لا تغير حقيقة الصيام، لأن الصيام إذا كان إمساك عن الطعام والشراب نفض فترة زمنية معينة، يوم بالسنة أكثر من ذلك أقل، الإسلام جعله من الفجر إلى الغروب، خلاه خلال شهر، فإذا ما غيره الإسلام لم يغير حقيقة الصيام، وإنما أضاف عليها بعض الشروط بعض التفاصيل، أما الحقيقة فهي ثابتة. فالصلاة موضوعة للصلاة المخصوصة، ولكن اختلفت تفاصيل هذه الصلاة. فإذا هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام، وهذه الألفاظ كانت تستعمل في هذه الحقائق الشرعية، والإسلام أتى استعمل نفس الاستعمال ولكن بإضافة بعض التفاصيل إلى هذه العبادات. فإذا الحقائق الشرعية كانت موجودة قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله استعمل نفس الاستعمال الموجود من السابق. وما يشهد على ذلك تاريخ مجتمع الجزيرة العربية، أصحاب الديانات السابقة موجودين وكانوا يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني. شيء ثاني اللي مر سابقا، استعمالات قرآنية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن كان عندي أنه الاستعمال القرآني كان يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني. فإذن كان القرآن كأنه عندي شهادة من القرآن، وشهادة لا ترد أن هذه المعاني الشرعية كانت موجودة قبل الإسلام. رح نثبت إذا قلنا بأن هذه المعاني ليست من الشارع، رح تصير حقائق لغوية، رح تصير عندي حقائق لغوية، وهذا المقدار كافي عندنا، ما يحتاج بعد أبحث في الحقيقة الشرعية، لأن المطلوب انصراف الذهن إلى هذا المعنى بلا قرينة. وإذا كان معنى لغوي، أنه صار المعنى اللغوي لهذه العبادة الخاصة وأنها موضوعة لهذه العبادة الخاصة، فعندي معنى لغوي، هذا المقدار يكفينا، ما نحتاج أكثر من هذا، لأنه هدفنا أن نصل إلى ماذا تريد هذه الرواية أن تقول انصرف الذهن إلى هذا المعنى حتى لو كان معنى لغوي. فرضية ثانية كأنه قال، الحين أقرأ العبارة، أقرأ فرضية والتحقيق أن يقال بأن هناك إحدى فرضيات ثلاث لا يخلو الحال من إحداها. الأول، فإما أن لا تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام فلا محالة تكون مخترعة من قبله، من قبل الإسلام يعني، أو من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فتثبت عندئذ الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال. ثانيا، الفرضية الثانية، وإما أن تكون المعاني الشرعية بأساميها ثابتة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الإسلام بشكل وآخر بحيث لم يصدر من قبل الشارع، فيصير معنى لغوي، يصير لغوي نعم، يعني حط قيد معين، يعني كانت نعم خذوه نعم، الأسامي تستعمل في المعاني، لكن العرب لما سمعوا من الديانات السابقة أخذوا المعنى وخلوه معنى لغوي، لأنهم بعد لأن كانوا مشركين ما يعتقدون بوجود شرع، فجعلوه كمعنى لغوي. لا بس لا، قل معنى لغوي شنو؟ قد يكون عند البوذيين استعمال اللفظة في معنى معين، أنت تجعله في القاموس في المعجم على أساس أنه معنى لغوي مو معنى شرعي، لأن مستعمل مجموعة من العرب اللي كانوا مثلا من النصارى من نجران كانوا يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى على أساس المشركين شنو يفهمون معنى لغوي، هذا ما يعتقدون بالشرع. بس أنه يعني مو معنى لم يصدر من الشارع، الآن كان النبي صلى الله عليه وآله وكان الله عز وجل. قلنا إذا كان حقيقة شرعية راح إنه يصير صادر من الشارع، يصير حقيقة شرعية بعد، ما يصير حقيقة لغوية حتى لو من السابق. عدا تغيير بعض التفاصيل والشروط غير المقومة لحقيقة ذلك المعنى الجامع، كما يشهد الشاهد الأول على ذلك تاريخ مجتمع الجزيرة وما كان فيه من أصحاب الديانتين، بل الديانات السماوية السابقة وآثارها وبقاياها فيما بين الناس. الجزيرة العربية كانوا مشركين إلا القليل من الديانات السابقة، وما خلفه كل ذلك من طقوس وعبادات كانوا قد اعتادوا عليها، ويشهد الشاهد الثاني ويشهد لذلك الاستعمالات القرآنية الأولى لنفس الأسماء في معانيها إلى غير ذلك من القرائن، فتثبت عندئذ الحقيقة اللغوية المتعينة فقط. درس الحقائق اللغوية، وهذا المقدار يكفينا في انصراف الذهن إلى هذا المعنى الجديد. هذا المقدار يكفي على الفرضية. الفرضية الثالثة أن يدعى أن المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام لأنها صادرة من الشارع من الديانات السابقة. إذن هذه الفرضية الثانية بحيث أنها صدرت من الشارع. إلا أنه نعم كان عندي استعمال، ولكن لا يعلم أن هذه الأسماء حقيقة في هذه المعاني. نعم عندنا استعمال الديانات السابقة، لكن على نحو الحقيقة الشرعية ولا مجرد استعمال؟ عندنا استعمال، يعني لم يصرح أحد بأن هذه حقائق شرعية، وإنما كان عندي استعمال أصحاب الديانات في هذا المعنى. عندي مقدار استعمال لكن لا أعلم أنه حقيقة شرعية. لكن بعد مجيء الإسلام كان عندي حاجة استعمالية لهذه الأسماء في هذه المعاني الشرعية، وهذه المعاني الشرعية صارت شائعة بحيث أن الذهن ينصرف إلى هذه المعاني الشرعية بلا حاجة إلى قرينة، وبذلك تثبت الحقيقة الشرعية الناشئة من كثرة الاستعمال. راح ينتقل إلى المعنى الجديد، يصير عندي من كثرة الاستعمال، مثل ما المجاز ينقلب إلى حقيقة من كثرة الاستعمال بلا قرينة، كذلك هنا حتى لو قلنا بأنه كان عندي استعمال سابق ولا أدري أن هذا الاستعمال السابق حقيقة لو مجاز، حينما أتينا إلى الإسلام كان عندي أكو حاجة أنه حينما أنطق هذه اللفظة وينسبق الذهن إلى المعنى الجديد، فمن كثرة الاستعمال حتى لو كانت سابقا مع القرينة الآن بلا قرينة، فعندي وضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال. فعندي ثلاث فرضيات، تأخذ الفرض الأول أو الثاني أو الثالث، تنفي أحد الفرضين، على الأقل الفرض الثالث ما تقدر تنكره لأن عندي وضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال، وهذا المقدار يكفينا. وإما أن يدعى أن المعاني الشرعية ثابتة في الجملة، يعني مو بكل التفاصيل، قبل الإسلام، ولكن لا يعلم كون الأسماء حقيقة فيها، إلا أنه لا ينبغي الإشكال في أن تلك المعاني الشرعية بعد مجيء الإسلام وما خلفته تشريعاته من الحاجة الاستعمالية لهذه الأسماء في تلك المعاني الشرعية قد بلغت مرتبة من الكثرة والشيوع، بحيث أصبحت تنسبق منها بلا حاجة إلى قرينة، فيثبت الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. أضيف هذه الملاحظة، الوضع التعيني الناشئ، لأن التعين شنو معناته؟ هو كثرة الاستعمال. فإذا هذا الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال وإنكار الفرضيات والحالات الثلاث جميعا بعيد جدا، على الأقل نقتصر بواحدة، حتى لو نقتصر على الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. لا هناك ما عندي، قال بحيث أنه لم يصدر من الشارع.
حتى لما قال أول شيء معنى الدعاء المعاني الشرعية ثابتة في الجملة،
ثابتة، فإذا حقيقة شرعية ثابتة نقول بأنه استعمل، لكن قد يكون من بعض لكن لا، ما قلنا حقيقة شرعية، كانت معاني شرعية، الفرض أنه معاني شرعية وكانوا يستعملون هذه الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز، قد يكون على نحو المجاز مع القرينة، مو حقيقة شرعية، لم تنقلب إلى حقيقة شرعية، كانوا يستعملون، قد يكون فقط عند اللي وصلنا يعني بعد أن جاء الإسلام نعرف بأنهم كانوا يستعملون الألفاظ في هذه المعاني، لكن استعمال حقيقي لو مجازي ما ندري. سرعا، فحينما جاء الإسلام احتاج إلى أن يكون هذا معنى حقيقي، فبعد ما كان لنفرض أنه لو كان معنى حقيقي نستمر على المعنى الحقيقي، لو كان معنى مجازي نحتاج إلى أن يتحول إلى معنى حقيقي من المجاز إلى الحقيقة. من كثرة الاستعمال بلا قرينة راح يصير أنه من كثرة الاستعمال. إذن الآن مع ثبوت الحقيقة الشرعية على أي فرضية من الفرضيات راح يأتي البحث أنه ما ثمرت القول بالحقيقة الشرعية، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.